بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأقول ربنا جل وعلا سورة النجم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قدم الكلام على الأولى، وأن هذا لا شك أنه كفر بالله، تنقص لله، لأنهم جعلوا ملائكة إناثا وجعلوها بناتا أو بنات لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم جهال وأنهم لا علم لهم بهذا، ما لهم وما لهم بذلك وما لهم به من علم. ومن معروف أن إذا جاءت في النفي غير التأكيد، ما لهم به من علم لا قليل ولا كثير، إنما هو رجم بالغيب. إن يتبعون إلا الظن، الظن هو الخرص، والظن يأتي في القرآن بمعنى الخرص كما في هذه الآية، ويأتي بمعنى اليقين كما في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أي يوقنون. وكما في قوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. فالظن على حسب السياق، يفهم معناه من السياق، يأتي بمعنى الخرص ويأتي بمعنى اليقين، ويأتي استعمل الفقهاء بمعنى غلبة الظن، يعني غلبة الظن معناه الرجحان، أن الظن قد يكون متساوي أو الأمر قد يكون متساوي الطرفين، هذا يسمى يعني شك، ثاني يشك هل هذا كذا أو كذا، وقد يكون في المرجوح وهو الخرص، وقد يكون في الراجح وهو الظن. اصطلاح الفقهاء يقولون الأدلة ظنية، يعني إذا رجح مسألة ولا يستطيع أن يجزم أن هذا هو الصواب وهذا هو الحق، إذا كان في مسألة خلاف سائغ فيقول هذا هو الراجح، هذا هو القول الصحيح على غلبة الظن، كما قال الشافعي رحمه الله: قولي عندي صواب يحتمل الخطأ، هذا من الإنصاف، وقول غيري عندي خطأ يحتمل الصواب. والإنسان يكفي في التعبد غلبة الظن، إذا غلب على ظنه أن هذا كما هو فإنه يكفي دليلا بينه وبين الله تبارك وتعالى، ولو كان الحق في الواقع بخلافه، لأنه ما تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فكانت الأدلة محتملة فيكفي غلبة الظن، إذا كانت الأدلة قطعية فإنه يجب الجزم، وهذا يسمى أو هذا يكون في مواضع الإجماع. لتحريم الزنا هذا ما في شك، يجب على المؤمن أن يجزم، ما يقول عندي غلبة ظن ويحتمل أن الزنا حلال وكذا، لا، يجب عليه أن يقطع ويجزم أن الزنا حرام، الخمر حرام، السرقة حرام، العقوق حرام، الشرك حرام، أعظم الذنوب لا يغفر الله، جزما الأدلة قطعية صريحة. لكن يأتي إلى مسألة فيها خلاف، هل يشرع كذا أو ما يشرع، مسألة خلافية التي الأدلة فيها محتملة، فإنه يقول يغلب على ظني أن هذا هو الصحيح، هذا هو الاجتهاد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. ها ما فيها؟ ما فيها إيش؟ تعري إيه ما يعرى أن يكون عليه لباس، يعني العري لا شك أنه فضيحة ونقص، ما في ها؟ يعني هل ما يتعرى باختياره؟ الله أعلم، يعني هل ما يتعرى باختياره، يعني لو ما في قضاء حاجة من بول الغائط، لا، هذا ما يلزم، لأنه في جماع يجامع زوجته ولا يتم لذة الجماع إلا بالتعري، فالمقصود أنه لا يعرى، يعني لا يفقد الثياب، هذا معنى لا يعرى، أن لك فيها لا تجوع يعني لا تفقد الطعام ولا تعرى لا يفقد ولا يفقد اللباس. مع أن الجوع يعني ذكر بعض العلماء أن الجنة ليس فيها جوع وإنما الأكل يكون على سبيل التلذذ، حتى لو لم يأكل ما يجوع، كذلك العطش لا يعطش وإنما يشرب على سبيل التلذذ. والله لم يستدلوا من قول عليه الصلاة والسلام عن الكوثر: من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا أبدا، يعني حتى بعد دخول الجنة. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الله سبحانه وتعالى أبطل هذا الظن وبين جل وعلا أنه لا ينفع صاحبه. فبعض الناس والعياذ بالله عنده ظنون يتعلق بها يمشي عليها، مثلا هذا عنده بدعة، هذا عنده شرك، هذا يعبد الشمس، هذا يعبد القمر، هذا يعبد البقر، هذا عنده بدعة الصوفية، هذا بدعة الرافضة، وهكذا. وعندهم ظنون يظنونها حقيقة، وإذا جادلت أحدا فإنه يجادلك بكل قوة أن مذهبه الصحيح، مع أنه مذهب باطل بلا أدنى شك، خالف للأدلة الصحيحة، خالف القرآن تمام المخالفة، ومع ذلك يعتقد أنه على شيء ويناظر ويجادل. انظر المجادلة بين الرافضة وبين أهل السنة، يجادلون باستماتة كأنهم أصحاب الحق وهم على الشرك الأكبر والكفر أو الضلال المبين الذي لا يشك فيه من عنده أدنى علم بدين الإسلام، ومع ذلك يصرون يناظرون ويدعون يؤلفون الكتب. مذهب قائم من مئات السنين، يمكن القراءة أكثر من 1000 سنة وقائم، ودول تتبنى هذا المذهب في دول عديدة، وهو من أبطل المذاهب. هذا ماشيين عليه هؤلاء على الظن، يؤلفون كتب. لو رحت تقرأ كتب الرافضة تجد مئات الكتب مجلدات في هذا المذهب الخبيث الباطل، مذهب مبني على الشرك والكفر والخرافات والدجل الذي لا يقبل عاقل فضلا عن مسلم فضلا عن عالم، ومع ذلك يصرون على هذا المذهب ويدعون أنهم هم على الصواب وأن أهل السنة هم اللي على الباطل وأنهم هم أهل الجنة وأن غيرهم في النار. واليهود كذلك لما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أهل النار؟ كما في صحيح البخاري قالوا: نبقى فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها في العقيدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كذبتم، والله لا نخلفكم فيها أبدا. فهم مصرون على هذا الاعتقاد. كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وذلك لو سمعت هؤلاء ماذا يقولون، يستهزئون بأهل السنة ويسخرون بهم، يقولون: أهل السنة المطاوعة يحسبون الجنة لهم الحالهم، يحسبون الجنة لهم الحالهم، يرون أننا كفار وأننا في النار والجنة مخلينا لهم الحالهم، ويهزون يضحكون يسخرون. يقول: يعني كيف أنتم على كيفكم مخلين الجنة لكم؟ يقول: سبقكم اليهود والنصارى إلى هذا. قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فكل صاحب مذهب يعني دين، ولو كان دينا كفريا، يهود نصارى هندوس سيخ بوذ، كل صاحب ديانة يعتقد أن دينه الصحيح وأنه هو الذي على الحق وأن غيره على باطل، على حسب عد اعتقاده هل في جنة ونار أم لا، على حسب عقيدته، لكن يرى أنه على الصواب وأن غيره على الباطل، ويستميت على هذا الدين ويدعو إليه ويفني عمره يدفع أموال طائلة. وهؤلاء المنصرون يجوبون العالم ويتعبون تعبا شديدا في الدعوة لدينهم الباطل ويرونهم على أهل الحق. هذه حكمة لله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا عمي القلب ما يرى، لا يعرف الحق من الباطل، أعمى. لو رأيت أعمى العينين يمشي
عكس الطريق الذي يريد، هل تستغرب؟ ما تتعجب؟ قال أعمى ما عليه شرع ما يشوف، لكن عمى القلب خفي. فإذا رأيت أعمى القلب يسير عكس طريق الهداية وهو مصر عليه تتعجب، يقول سبحان الله كيف هذا يسير على هذا الطريق وهو عكس طريق الهداية ومصر على هذا الطريق. لكن بالنسبة للأعمى العين لو أخطأ الطريق ونبه يفرح، يا فلان ترى الطريق عن يمينك، أنت رايح يسار طريقك عن يمين، وذاك الله خير ويرجع يمين، أنه يعترف أنه أعمى. لكن عمى القلب خفي، فأعمى القلب لا يشعر أنه أعمى القلب. هذه حكمة لله تبارك وتعالى. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. قال تعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأي حسرة أعظم من أن يعيش الإنسان 70-80-90 سنة على دين باطل يقاتل عليه ويستميت على هذا الدين، ثم يفاجأ عند خروج الروح أنه في النار وأن دينه باطل والعياذ بالله. يتمنى الرجعة ولكن هيات أن يعود، فجأة يرى نفسه مخلدا في النار مع أنه كان طوال عمره يظن أنه من أهل الحق وأنه سيكون في الجنة. هذه أعظم وأفتح مصيبة على الإطلاق. لكن الإنسان يحرص على أن يسأل الله الهداية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بدعاء عظيم ينبغي لكل مؤمن أن يجعله نصب عينيه إذا قام لصلاة الليل، يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رسول الله هو الذي يدعو الناس إلى دين الله، رأى الجنة بعينه ورأى النار بعينه مرتين، مرة في الأرض في صلاة الكسوف، مرة في السماء في المعراج. يعني هل الرسول عنده شك وتردد في الدين ومع ذلك يسأل الله كلما قام يصلي الليل أو في أكثر صلوات الليل يدعو بهذا الدعاء: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالعبد إذا برئ من حوله وقوته وانطرح بين يدي الله تبارك وتعالى يدعو الله، لح عليه بالدعاء أن يهديه، هداه الله ونار بصيرته ورأه الحق حقا وأعانه على اتباعه وأراه الباطل باطلا وأرزقه اجتنابه. وإذا تكبر وأعجب بنفسه فإن الله سبحانه وتعالى يزيغ قلبه ويزين له الباطل حتى يشقى به في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ولا يمكن أن ينزع عنه مهما دعي مهما بين له، فإنه لا ينزع عنه لأن الله حببه له. الأمر بيد الله. نوح عليه السلام إلى آخر لحظة وهي تجري بهم في موج كالجبال، الموج هائل، وينادي ولده لآخر لحظة: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ما قال له أسلم، قال اركب بس بعدين يسلم، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصم الملا، يعني حتى الموج الذي كالجبال يظن أنه سينجو منه بجبل، يصعد على جبل وينجو. في هذه اللحظات يعني أثناء الحوار حال بينهم الموج فكان من المغرقين، يعني ما تأخر لحظة، أثناء الحوار جت موجة وأغرقته والعياذ بالله ودخل النار. حزن نوح عليه السلام حزنا شديدا وسأل ربه تبارك وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يقبل منه ووعظه، قال: إنه ليس من أهلك إنه عمل صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فاستغفر قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإن لم تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. إبراهيم عليه السلام دعا أباه مرارا أربع مرات: يا أبتي، يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أربع مرات يدعوه بكلمة لطيفة: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. أربع مرات وهو يحاول معه ولكنه عجز، ورد عليه ردا شديدا غليظا. قال: راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليلا. لما أيس منه قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وبقيت حسرة في قلب إبراهيم عليه السلام، واستغفر له حتى نهاه الله. قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم أواه. ثم يعود يشفع له يوم القيامة من شدة الحسرة في قلبه على أبيه، كما جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة على وجه آزر قترة، يعني سواد، فيقول له أي إبراهيم يقول لأبيه: ألم أقل لك لا تعصني، يعني في الدنيا، فيقول: اليوم لا أعصيك. أنا علم أنه هالك، علم أنه على ضلال، وأن إبراهيم كان عليه السلام يدعو إلى الحق، لكن فات الأوان، قال: اليوم لا أعصيك. إبراهيم يشفع له يقول: يا ربي ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، يعني المشرك. فيقول الله تبارك وتعالى: يا إبراهيم إني قد حرمت الجنة على الكافرين. ما فيه وسطات، ما فيه شفاعات في الكفار، الله سبحانه وتعالى فصل، وقول الله هو الفصل، القول الحق: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يمكن لا يغفر المشرك أبدا مهما شفع له الشافعون. هذا إبراهيم خليل الله، من أحب الناس إلى الله، هو الوحيد، ومحمد عليه الصلاة والسلام اللذان وصل إلى الخلة وهي أعلى درجات المحبة. يشفع خليل الله في من؟ في أبيه، أقرب الناس له يوم القيامة، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقبل شفاعته. يقول: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم انظر ما تحت قدميك، فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ. الذيخ والضبع، ذكر الضبع، ملتطخ أي بأوساخ وأقداره، يعني مسخ الله تعالى آزر إلى ضبع متلطخ بأقداره. فمن أجل تطيب نفس إبراهيم عليه السلام فيؤخذ بقوائمه ويرمى في النار والعياذ بالله. حديث رواه البخاري الصحيح، ننظر إلى هذا الحد. إبراهيم عليه السلام حاول مع أبيه مرارا ولم يستطع أن يهديه، ثم يشفع له يوم القيامة والله سبحانه وتعالى لا يقبل شفاعته. هذا يدل على أن الأمر كله بيد الله، فمن هداه الله فليحمد الله، ومن نقصت عند الهداية فلينطرح بين يدي الله تبارك وتعالى يسأله الهداية. الهداية شبيهة بالرزق، الإنسان إذا تحرى الهداية والله سبحانه وتعالى يهدي. ويقول جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تيسير مبني على طلب الإنسان وحرصه، والعكس بالعكس: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لأن بعض الناس قد يتعلق بالآيات الأول أو النصوص الأول أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فيقول: الله ما هداني، ادعو الله لي بالهداية. هذه حجة العاجز، يستسلم للشيطان ويقول: أنا ما هداني الله. نقول له: اجلس في بيتك لا تطلب الرزق، وقل: أنا ما رزقني الله. هل يفعل؟ ما يفعل. يذهب يشتغل ولا يترك عملا يستطيع إلا فعله من أجل طلب الرزق. نقول له كما تطلب الرزق اطلب الهداية، أقدم أقبل على الله وانكسر بين يدي الله وادعو الله بصدق أن يهديك، فإذا علم الله صدقك هداك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سوى السبيل، اللهم علينا حق حقا وارزقنا اتباعه، وعلينا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.